عن يسبقه إقدامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. إخواني أخواتي أحبابي في الله، يتجدد دائما اللقاء بحضراتكم كل أسبوع مع هذا البرنامج شخصيات قرآنية، وتحدثت في اللقاءين الماضيين عن شخصية أمنا عائشة من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الموضوع أرمي به لأسباب عديدة. أولا كما ذكرت كنت أتحدث عن أنبياء فأردت أن أقطع الحديث ثم أعود بعد ذلك للأنبياء وللشخصيات الأخرى. ثانيا الحديث عن عائشة بالذات في هذا التوقيت وبيان فضلها من أهم وأوكد الأشياء التي ينبغي على المسلمين جميعا أن يتوقفوا عنده. لماذا؟ لكثرة جرأة أناس على عرضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتجرؤون على أمنا عائشة وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتجرؤون على أمنا عائشة وهي زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الخلق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك؟ كيف تجرؤون على عائشة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعائشة رضي الله عنها القول فيها عقيدة، عقيدة، دي مسألة عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني لو إنسان قول في عائشة ليس التزكية وبيان فضلها وبيان قدرها في الدين، يبقى ده إنسان عقيدته مدمرة وإسلامه في خطر. وأنا أعي جيدا هذه الكلمة، إسلامه في خطر، يعني من الممكن بقدحه في عائشة يخرج من الإسلام. القضية مش قضية شخص عائشة وسقط، لا، القضية قضية أن القرآن زكاها وأن القرآن برأها. يبقى ربنا عز وجل يزكيها ويبرئها ويصر هؤلاء الأقدام، وعذرا لهذه اللفظة إن ممكن يعني تخدش أسماع حضراتكم، إنما دي حقيقتهم. هؤلاء يأتون ليكذبوا القرآن ويكذبوا الوحي ويذمون أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحرها وعلى رقبتها، مسند برأسها على رقبتها، تقول مات رسول الله أو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وزاقنتي، نقرة الترقوة الحاقنة، الزاقنة اللي هي طرف الحلقوم، مات بين حاقنتي وزاقنتي، يعني مسند رأسه على رقبة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا دليل الحب. كيف يتكلمون على عائشة وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات قدر رفيع عالي غالي جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير يستأذن أزواجه جميعا أن يمرض في بيت عائشة، فيقضي آخر أسبوع في حياته في بيت عائشة، في بيت عائشة. هذا يعكس ماذا أيها الأحباب؟ يعكس خلقا ودينا وحبا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه عائشة، وتزكية عظيمة جدا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعائشة التي جاء الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام في لحافها وعندها، ولم يحصل ذلك مع زوجة أخرى. عائشة التي زوجها الله لنبيه، زوجها الله لنبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك يكشف عن وجهك ويقول هذه امرأتك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوف في المنام الملك يجيء بعائشة ويكشف عن وجهها ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذه امرأتك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول إن يكن خيرا يمضه الله، إن يكن خيرا يمضه الله. يبقى اختيار ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وعائشة الصديقة بنت الصديق، الصديقة ابنة الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، التي سأل عمرو ابن العاص رضي الله عنه حينما رجع من غزوة ذات السلاسل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أبلى فيها بلاء حسنا فظن أنه بذلك نال حظوة فجعلته في مقدمة الرجال جميعا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. لما النبي سأله عموما قال عائشة، فقال من الرجال، فقال أبوها، يعني كمان ما قالش أبو بكر إنما قال أبوها يعني أبو عائشة، يعني من أقوى أسباب حب النبي لأبي بكر إنه أبو عائشة رضي الله عن الجميع، جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل، كان جبريل يقرئها السلام، يقرئها السلام. أنتم متخيلين يا جماعة في تزكية أعلى من كده؟ ده ما حصلش إلا مع السيدة خديجة رضي الله عنها أول وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع عائشة رضي الله عنها، مع خديجة. لما قدمت خديجة رضي الله عنها ومعها صحفة من طعام، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد أقبلت ومعها صحفة من طعام، فإذا هي أقبلت فأقرئها السلام من ربها ومني، فأقرئها السلام، الكلام عن مين؟ عن خديجة، عن خديجة، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقول ابن كثير بيت من قصب لأنها حازت قصب السبق في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام وفي مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حصل مع خديجة، أيضا نفسه حصل مع عائشة ولم يثبت أنه حصل مع حد ثاني. عائشة، كان جبريل يقرئها السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، يعني إنسانة جبريل بيسلم عليها، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سلم لي على عائشة، إنسانة الملائكة تسلم عليها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ويأتي هؤلاء وينتقصون من قدرها، لماذا؟ ما السبب؟ ما السر؟ أنا عايز أسأل ليه الحقد ده؟ ليه الغل ده؟ والغل ده أنتوا يا جماعة بينكوا وبين حد خصومة؟ ولا هو الكيد للإسلام الذي ورثتموه عن أجدادكم لغاية ما يوصل لابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ليكيد للإسلام من الداخل، ووصل كيده ومكره إلى أن قتل وأراق دما أطهر وأزكى دم موجود في زمانه اللي هو عثمان بن عفان. وطبعا معروف الخلاف في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، وجمهور العلماء على تقديم وتفضيل عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. يبقى هو لماذا هذا الحقد الأسود على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما الفائدة التي تعود على من ينتقص قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه الفائدة اللي هيحصلوها؟ أنا أقول لكم الفائدة اللي هيحصلوها، بس هي بالنسبة للإسلام كارثة. الفائدة اللي هيحصلوها هدم الدين، هدم الإسلام، إسقاط السنة، إسقاط القرآن، لأن القرآن جالنا من خلالهم، دي فائدة بالنسبة لهم. لما يسقط الإسلام فائدة لأي إنسان عدو لله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بين أو لم يبين، سواء صرح إنه عدو أو لم يصرح. إنما الحقيقة، الحقيقة أن المحب لله ولرسوله يتكلم بإنصاف ويتكلم بعدل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت يا جماعة يصعد على المنبر بعد أن ذهب إلى أحد ليودع شهداء أحد، سلم عليهم ورجع على إلى المنبر وقال لأصحابه الكرام: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، كل واحد ياخذ حقه هنا. أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار خيرا، بيوصي بالأنصار كلهم كلهم، فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. النبي يوصي بالأنصار ويقول: الله الله في أصحابي، كلم عن أصحابه كلهم. والنبي يزكي أناس ويأتي هؤلاء يزمونه، هم أعلم أم رسول الله، هم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيلة الماكر الحاقد أن يطعن في الرواية مع إنه هو ما عندوش أي حيثيات علمية ولا أي قواعد علمية بيطبقها، إنما هو هي الرواية تبقى ضعيفة وخلاص، هي كده هي كده على رأي شيخ من مشايخنا، هي كده اللي بيحب النبي يزق، يعني هي كده أي حاجة وخلاص، مش هينفع الكلام ده، احنا عايزين كلام علمي، كلام نحترم فيه عقول الناس، نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الفتن. فلما الحديث عن هذه الشخصية من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن ده موضوع عقيدة أحباب، موضوع عقيدة. عائشة رضي الله عنها ها هي الآلام تعصر قلبها، تعصر قلبها. عائشة قبل ما أقول عائشة العالمة، العالمة، يقول أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري يقول: ما أشكل علينا شيء وسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. يعني أي مشكلة معضلة يقول اسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيسألون عائشة فيجدون عندها علما. عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نقلت، أو هن جميعا الذين نقلنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، عشان نعرف ونتعلم. كل واحد فينا، كل أب يتعلم إزاي كان النبي عامل الأطفال وبيعامل الصغار، كل زوج يتعلم إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل زوجته أو زوجاته عليه الصلاة والسلام، إزاي كان بيعامل الخدم. لما تيجي عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، لا خادما ولا امرأة ولا دابة، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. يبقى ده مفيش حد هيقدر ينقل ده إلا أزواج النبي. طب لما يطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى شوفوا قد إيه من العلم هيروح، شوفوا قد إيه من الدين هيروح. ولما نطعن في الصحابة زي أبي هريرة، شوفوا قد إيه من الدين هيروح. يبقى خلاص لا فيه فقه ولا فيه عقيدة ولا فيه أي حاجة ولا سيرة ولا أي حاجة، العلم ده هينمحي. طب ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ إحنا عندنا قواعد علمية، علوم الإسلام أنا أزعم إن دي أكثر علوم خدمت في الوجود، علوم الإسلام، سواء علوم الآلة أو علوم الغاية. علوم الآلة زي علم الأصول مثلا، ما في علم في هذه القوة ولا في هذه المتانة، هاتوا علم، أي علم أيا كان، بقوة علم الأصول، أصول الفقه، أصول العقيدة، أصول التفسير، أصول اللغة، هاتوا علم، أي علم، أي علم في قوة علوم الآلة دي، علوم الأصول دي. وعلوم الغايات، التفسير بقى والحديث والحاجات دي كلها وتطبيق القواعد، يعني ومن الأصول برضو أيضا علم المصطلح طبعا من علوم الآلات. مفيش علوم في الدنيا زي كده، مفيش علوم في قوة علوم الحديث والعلل والحكم على الرواية والكلام ده، لا لا لا، مش حد يدخل في العلم ده أبدا ويشك بعد كده في كلمة ان العلماء يقولوا الحديث ده صحيح او الحديث ده ضعيف، يعرفوا ان وراء الكلمة دي مجهود جبار بذل، بذل سواء في سلسلة الرواة أو سواء في المتن والحكم على المتن اللي هو أصلا محتاج بقى تحصيل وملكة، ملكة يكتسبها المحدث والعالم بعد سنين طويلة، سنين طويلة في البحث والعلم وطلب العلم سهر الليالي والكلام ده. فالمسألة مش كده، المسألة علوم وقواعد وأصول. هاي عائشة، وقد ذكرت لحضراتكم قصة الإفك قبل ذلك، الإفك، الإفك اللي هو إن الذين جاءوا بالإفك، ربنا عز وجل سمى اللي تكلموا على عائشة السكين، يا السكين يا ظلمة يا كذبة، سمى اللي بيتكلم على عائشة السكين. والإفك أن تذكر أخاك بما بلغك عنه بدون تروي ولا تدبر ولا تفكير ولا إنعام نظر ولا أي حاجة خالص. عائشة رضي الله عنها مفيش حد بيفكر، كلمة بتتقال، إنما الكلمة ما بنفكرش قد إيه بتجرح اللي قدامنا، قد إيه بتدمره نفسيا، قد إيه بتحطمه، قد إيه الكلمة دي ممكن تكون شديدة على الشخص اللي قدامنا وإحنا مش واخدين بالنا، قد إيه الكلمة دي ممكن تخرب، ممكن تدمر، ممكن تخرب بيوت. فكم من بيوت قد خربت، وكم من أعين قد أدمعت، وقد من قلوب، وكم من قلوب قد أدميت، وكم من دماء قد أريقت بسبب كلمة يقولها إنسان غافل مش منتبه إن الكلمة دي ممكن توصل كده. ها هي ذي عائشة رضي الله عنها ترمى في أعز ما تعتز به امرأة، وهي قد كانت حديثة السن، سنها حوالي 15 سنة 14 كده، يعني سن صغيرة جدا، ترمى في شرفها رضي الله عنها، وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر، أبو بكر، أبو بكر الصديق صاحب الخلق، صاحب الخلق الذي يقول والله ما رمينا بهذا في جاهلية أفنرضى به في الإسلام. كلمة جديدة جدا إن يتكلم على بنته هذا الكلام، أبو بكر الصديق الذي ما زنى في جاهلية ولا في إسلام، إنسان نقي نظيف، لا في الجاهلية أيام ما كان كل الناس بيعملوا اللي هم عايزينه وشيء منتشر، ولا في الإسلام. أبو بكر الصديق الطاهر الحيي الذي ما كشف عن سوءته قط، عن عورته قط، الذي ما مس سوءته بيمينه منذ أن صافحت نبينا صلى الله عليه وسلم. دي ناس عندها لمسات كده عجيبة، إذا ذكر أبو بكر ذكر الحياء، يربي عائشة في الحياء والطهر والنقاء، يا له من شرف، يا له من بيت شريف، يا له من بيت عالم ترمى في شرفها وترمى في أمانتها، وهي زوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في ذروة بني هاشم، وترمى في وفائها، وهي الحبيبة المدللة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترمى في إيمانها، وهي المسلمة الناشئة في الإسلام وفي الإيمان منذ أول لحظة تفتحت عيناها على الحياة. كل هذا حينما يتكلم في عرض عائشة ترمى في هذا كله، ترمى وهي بريئة، ترمى وهي بريئة. ويا الله حينما تسمع، أول ما تسمع وهي مريضة مهدودة من المرض، قد بدأ المرض يجافي بدنها ودخلت في فترة النقاهة، تذهب مع أم مصطح لتقضي حاجتها، ثم وهي راجعة تعثر أم مصطح فتقول، تعس مصطح فتقول لها، أتسبين رجلا شاهد بدرا؟ هي لم تسمع بشيء حتى هذه اللحظة، قرابة شهر مريضة، كل الناس يتكلمون عليها وهي لا تدري شيئا، فتقول لأم مطح: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فتقول: أيهنتاه، أو ما تسمعين ما قال؟ قالت: وما قال؟ فأخبرتها خبر الإفك، فازدادت مرضا إلى مرضها. ويا الله لها حينما ذهبت إلى أمها أم رومان فتقول لها: أولقد تحدث الناس بهذا؟ نعم يا ابنتي ورسول الله، وعلم به أبي. نعم يا ابنتي ورسول الله. نعم يا ابنتي. فيتقلص الدمع من عينها حتى ما تحس منه بقطرة، لأن الأمر قد وصل وفاق طاقة الاحتمال. والمزيد من تسليط الضوء على الآلام التي تعصر قلوب من رمي بالإفك، نتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى. حينما ترمى عائشة لا ترمى وحدها، بل يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمى الصديق، ويرمى صفوان، صفوان بن المعطل السلمي، يرمى في أمانته ويرمى في شرفه، يرمى وهو الأمين الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام واختاره بعناية ليكون في ساقة الجيش، ليأخذ ما سقط من متاع الجيش ليعطيه لصاحبه، وليرشد ظل الجيش، وهذه وظيفته. الذي حينما بلغه الكلام قال: والله ما كشفت عن كتف امرأة قط، ده ما يعرفش أي حد إلا زوجته. صفوان بن المعطل السلمي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمى في طهارة فراشه وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة، ويرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيانة حرمته وهو القائم على الحرمات في أمته. وليس معنى أن يرمى أنه يكون متهما. فأعزكم الله، الكلاب تعوي والقافلة تسير، لا يلتفت إلى قول من قال، ولكن في هذه المحنة وفي هذا الابتلاء ينقطع الوحي شهرا كاملا، فيزيد من الألم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله إنسان يعاني ما يعانيه الإنسان، يعاني من فجيعة القلب. محمد صلى الله عليه وسلم في النهاية بشر يعاني ما يعانيه البشر، ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه فلا يستطيع أن يقتلعها دون دليل حاسم، وبرغم أن الأدلة تضافرت وترجح براءة زوجه عائشة رضي الله عنها، لا سيما بعد أن استشار: ماذا تقول يا أسامة؟ أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليهم إلا خيرا. ماذا ترين يا بريرة؟ والله ما رأيت عليها شيئا أغمصه، أي أعيبه. ماذا ترين يا زينب؟ زينب جارتها، مش هقول ضرتها لأن ضرتها دي تتقال على أي حد غير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فالأدب مع زوجات النبي يقال لها جارة وليست ضرة. جارة، جارتها تقول: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما علمت عليها إلا خيرا. فيستمد النبي عليه الصلاة والسلام القوة من هذه الشهادات كلها، ويلقى القوم في المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحصل في حضرته مناوشة بين الأوس والخزرج حتى كاد الحيان أن يقتتل، فلا زال يسكتهم حتى سكتوا ونزل، ورجع بهم أشد من الهم الذي جاء به، جاء لأصحابه ليرتاح من شدة ما نزل به. فلقد استمر البلاء شهرا كاملا لا ينزل وحي. وبعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين الأمر من صاحبة الأمر من عائشة، ويتولى الله تبارك وتعالى الدفاع عن عائشة سبحانه، فينزل البراءة من فوق سبع سماوات ويسر النبي وتسر عائشة وينجلي الأمر. ولكن هناك دروس مستفادة مهمة جدا ينبغي علينا جميعا وعلى الأجيال عبر العصور أن يستلهموها وأن يستفيدوها. ربنا جل جلاله قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هنا ما أجمل ما قاله الإمام القرطبي، قال: والخير حقيقته ما زاد نفعه على ضره، وإن خيرا لا شر فيه الجنة، وإن خيرا لا شر فيه الجنة، وإن شرا لا خير فيه النار، فما دون ذلك فهو بينهما. يقول: فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير، لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخير هذا البلاء الثواب الكثير في الآخرة. فإذا ما قورن الخير بالشر بالضر كان الخير غالبا، يبقى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم باعتبار الثواب العظيم. ذهب البلاء وذهب الضر وذهبت المصيبة وبقي الأجر وثبت الأجر، بل بعزة ينزل الله البراءة، ليست تزكية لعائشة فحسب بل تزكية لصفوان وتزكية لأبي بكر ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان البلاء على الجميع، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكانت عائشة رضي الله عنها يذكر هذا دائما، حتى دخل عليها ابن عباس وهي في سياق الموت فقال لها: أبشري فإنك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. عائشة خلاص في الموت بتموت، فدخل ابن عباس يقول لها: أبشري يا أم المؤمنين فأنت زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزلت براءتك من السماء. نزلت براءتك من السماء، منقبة عظيمة جدا جدا. جعلت زينب بنت جحش، هي كانت تسامع عائشة، يعني قريبين في المنزلة، عائشة وزينب قريبين في المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها، هي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت زينب تقول: أنا التي نزل تزويجي من السماء. اللي زوج زينب للنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى. فقالت عائشة رضي الله عنها: وأنا التي نزل عذري من السماء. فقالت، خذوا بالكم حضراتكم عشان تعرفوا الطيبة والبراءة اللي كان فيها عائشة وزينب، وكانوا لسه بيتنفسوا دلوقتي، تقول أنا نزل تزوجي من السماء، وترد الأخرى تقول أنا نزل عذري من السماء. فترد زينب بنت جحش الطيبة الرقيقة رضي الله عنها وعن عائشة تقول: ماذا قلتي حينما حملك صفوان؟ يعني على طول نسيت الحوار اللي هو التنافسي ده اللي كل واحدة بتذكر بقى اللي عندها، وبعدين حست بالألم، إن الألم اللي هي عاشته عائشة رضي الله عنها. ماذا قلت حينما حملك صفوان على الراحلة؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله، وهي لا تعلم بشيء، بس كانت مصيبة أجراها الله تبارك وتعالى على لسانها ليحميها الله جل جلاله. قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فردت زينب بنت جحش قائلة رضي الله عنها قائلة: قلت كلمة المؤمنين، الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، والتي قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، قلت كلمة المؤمنين. طيب عرفنا دلوقتي يا جماعة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إيه بقى الخيرية؟ في الدروس المستفادة، في الدروس المستفادة، الكلام العملي بقى المهم اللي طبعا لا يمكن يخلص الحلقة دي، وربنا يعيننا كده والحلقة الجاية إن شاء الله نقدر نخلصه، لأن ده كمان ده المهم يا جماعة. فأنا بقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، في برنامج شخصيات قرآنية يا أحبابي أنا ما بجيبش شخصية ذكرت في القرآن بترجم لها واتكلم عنها، لا ده إذا كان كلام عنها معلومات موجزة، والأساس عندي في الدروس والوقفات الإيمانية من خلال تفسير الآيات محل الذكر، محل ذكر الشخصية الموجودة معانا اللي هي عائشة، وليس بالضرورة أن تكون الشخصية صرح القرآن بذكر اسمها، زي عائشة لم يصرح القرآن بذكر اسمها بس معروف في الآيات دي نزلة في مين، إجماع الأمة كلها معروف كويس جدا نزلة في مين، وهذا لا ينتصح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان. أول فائدة وأول درس مستفاد من حادثة الإفك من خلال القرآن والآيات أن هذه الحادثة كشفت عن الكائدين للإسلام من الداخل وهم المنافقون، وأن موضوعهم وأمرهم ليس أمرا هينا إنما هو أمر خطير جدا لدرجة أنه قد يهدد الكيان الإسلامي والوجود الإسلامي. شايفين الخطورة؟ يبقى المنافقون مش حاجة كده والسلام، مش سيبك سيبك يعني دعهم كده يقولوا اللي يقولوه، لا هذا الموضوع كبير، الموضوع كبير يا جماعة. في هذه الحادثة كاد الإسلام أن تستأصل شأفته من الوجود، كاد الإسلام أن تستأصل شأفته من الوجود. المنافقون أخطر حاجة على الأمة، أخطر حاجة. وكان الحسن البصري كان بيقول إيه، لو أن ده في زمن الحسن البصري زمن التابعين، خدوا بالكم، بيقول لو أن للمنافقين أذنابا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات، لو ماشيين لهم ذيول، ها ذيول ماشيين بيجرجروها مش هنعرف نمشي، ليه؟ من زحمة ذيولهم، تخيلوا. طب احنا دلوقتي، احنا دلوقتي هتبقى اخبارنا ايه؟ اللهم سلم سلم. فقضية المنافقين خطر كبير جدا جدا، لان ده يهدد الاسلام، يهدد كان الاسلام، لان المنافق ده بيبقى ايه؟ بيبقى شكله حلو قوي وشكله جميل جدا، وإنسان ممكن دين وورع وبيصلي في الجماعة وكلام من ده، بس منافق يتخشع ليظهر في صورة جميلة حسنة وحقيقته يكرهك ويكره الدين ويكره الإسلام. فاللهم افضح المنافقين من كانوا وأين كانوا، يا رب يا رب افضح المنافقين من كانوا وأين كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. ليه؟ لأنهم خطر كبير جدا، خطر كبير. شايفين ضررهم؟ شايفين ضررهم لما طلع رأس النفاق هو وشلته يتكلموا على أم المؤمنين الكلام ده، والكلام ده بقى ينتشر، فكان الإسلام مهدد، لأن الكلام ده لو ثبت والناس لو صدقت الكلام ده وانتشر خلاص بقى، لا الرسالة اللي جاي بها النبي متهمة، مفيش حد يقبل منه دين ولا حد يقبل منه قرآن ولا حد يقبل منه إسلام، يبقى الموضوع خطير، الموضوع خطير. ولكن الله جل جلاله كان لرسوله عاصما ولدينه حافظا ولعرض نبيه صلى الله عليه وسلم حافظا، فكشف هذا الكيد والمكر ورده وأظهر البراءة بإنزال القرآن. ده عائشة رضي الله عنها كانت تقول ولقد كان أمري في نفسي أقل من أن ينزل الله في شأني قرآنا، ولقد كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، بس كان كل اللي يحصل رؤية، عايز رؤية، ربنا عز وجل يوري النبي رؤية، تيجي الرؤية دي النبي يقول لا فخلاص تظهر البراءة. سبحان الله. انا بتخيل كده لو كان الموضوع تم زي ما عائشة رضي الله عنها كانت يعني ترجو، اذا كان نزل القرآن وبيتكلمه، اذا كان نزل القرآن وبيتكلمه، امال لو كانت رؤية بقى، لو كانت رؤية بقى وحديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحانك يا رب، ما احكمك والله العظيم، ما احكم الله وما اعظم الله. ان الموضوع ممكن ناس تقول يعني الموضوع للمستوى، ايوه للمستوى ده واعلى كمان، للمستوى ده واعلى كمان، بس ربنا عز وجل جعل الامر بحكمة، ينزل قرآن يقطع خلاص، ده اعلى حاجة، اعلى حاجة القرآن، القرآن يقطع. طيب ثانيا من اهم الدروس، بس طبعا الوقت خلاص اذف، خطورة الشائعات واطلاق الالسنة. يا سلام، ده موضوع بقى كبير، ده موضوع كبير ومش هينفع افتحه معاك، وممكن اقول موجزه كده، وان شاء الله باذن الله في الحلقة الجاية نتكلم عن مسألة الشائعات والمنهج القرآني اللي رسمه ربنا عز وجل من خلال القرآن، او اللي رسمه القرآن في مواجهة الشائعات، عشان ما نجيش، لان الشائعات خطيرة، الشائعات بتدمر، الشائعات بتدمر. وبعدين خد بالكم يا جماعة، قبل نزول الايات، ايات البراءة، وقبل نزول المنهج القرآني في مواجهة الشائعات، كان الواقع ازاي؟ الواقع ان اي حد يقول اي كلام عليك، هنيجي مثلا انت انسان محترم وفاضل ويعني انسان بطراء الحلال، فجأة واحد قال عليك ده فلان ده لص، وده انسان غاية في النظافة والطهر، قالوا فلان ده حرام وسرق مثلا من المال العام 100,000 جنيه مثلا، خلاص تبدأ تنزل الكلمة عشان اتقالت لزقت. ده انا بتكلم قبل ايه؟ قبل المنهج القرآني، اتقالت لزقت، ما تتشالش خالص الا ما هو يجيب دليل براءته. واخدين بالكم؟ هو يجيب دليل براءته، مين؟ المتهم. صار متهم وصار مذنب، صار مذنب بمجرد ان الكلمة اتقالت. ده عدل؟ ده انصاف؟ ده يبقى اي حد يقول اي حاجة، اي حد يقول في اي حد اي حاجة، واللي يتقال فيه ده هو اللي يقول انه بريء، زي ما كان مع عائشة رضي الله عنها، اللي قال الكلام عبد الله بن ابي بن سلول، قالوا خلاص كان المطلوب من عائشة نفسها هي اللي تقول ان هي بريئة وتجيب الدليل على براءتها. طب ازاي؟ ازاي مفروض اللي قال هو اللي يجيب البينة؟ المفروض ده هو اللي القرآن جاء به، انما قبل كده كان اي حد يقول، فطالما اتقال فيه الكلام بقى ده خلاص لزق، فكان بقى الناس تظلم بسبب الشائعات، فجاء القرآن فرسم المنهج. المنهج ده جه في وسطنا، وسط الامة، والناس خلاص عرفوه ومشيوا بيه، وللأسف رجعنا تاني لأيام الجاهلية. يعني اي حد يقول عن اي حد اي كلام، والكلام ما فيش عليه رقابة، يقول واللي اتقال عليه ده يبقى يجيب بقى براءته، يبقى يثبت بقى ان هو انسان نظيف ومحترم ومش مدان. واخدين بال حضراتكم؟ فالواقع مثلا تيجي جريدة من الجرائد او صحيفة من الصحف تتكلم عن شخص كلمتين، او يتقال في برنامج اعلام عن شخص كلمتين، ويفضلوا يعيدوا ويزيدوا في الكلام ده. طب فين الاثبات؟ هات الاثبات، هو كده وخلاص، والناس كلها تصدق، والناس كلها تقول فلان كذا وكذا، ويبدأ الاخبار تتشير على النت، على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده، والناس كلها تعرف ويقول شفت فلان ده عمل كذا وكذا وهو بريء، واول واحد قال الكلمة دي عارف ان هو بريء، بس بيقول كده عشان يشوه صورته. فبدأ الواقع يبقى كده، الواقع المرير، مسألة عدم التثبت في نقل الأخبار، عدم التثبت في نقل الأخبار. أنت مثلا وصل الكلام عن فلان، اتصل شوف، شوف الكلام ده صح ولا غلط. المنهج القرآني في مواجهة الشائعات هنقول إن شاء الله في اللقاء القادم في الحلقة القادمة. فانتظرونا أحبابي في الله، أترككم وأستودعكم في رعاية الله تبارك وتعالى وحفظه، وإلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، وقرأ في أحرفها عن سمت